بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد. لا زال حديثنا في ذكر الدليل الخامس على إمامة الإمام أمير المؤمنين. هذا الدليل هو عبارة عن قياس منطقي إنه إن الإمام علي عليه السلام ادعى الإمامة أكثر من مرة وظهرت المعجزة على يديه، هذا صغرى، الأمر الخارق للعادة ظهر على يده، وكل من كان كذلك يعني ادعى الإمامة وظهرت المعجزة على يديه فهو صادق في دعواه، لأن جرت عادة الله أنه لا يجري آياته على يد الكاذب، إذن هو صادق. هذه كبرى، إذن النتيجة أن الإمام علي عليه السلام صادق في دعواه. نعم، كيف نثبت أن الإمام ادعى الإمامة؟ قلنا هذا ظاهر مشهور في أكثر من مرة. الإمام أمير المؤمنين ادعى الإمامة لنفسه في وقت السقيفة، في زمن اجتماع مجلس الشورى اللي هو عين عمر، في زمن خلافة عثمان، وكتب السيرة كتب السيرة والتاريخ كثيرة تذكر ذلك من كتب العامة والخاصة. ولو شخص نعم تابع أقوال الإمام وشكايته ومخاصمته مع المانعين والمخالفين لإمامته، نعم يرى ذلك كثيرا. أما أنه كيف ظهرت المعجزة، فقلنا ظهور الأمر الخارق على يديه أيضا كثير، نقلته كتب السيرة والتاريخ، منها كما قلنا معاجز كثيرة، منها قلع باب خيبر وتقدم الكلام فيه. الآن وصل حديثنا إلى معجزة آخر، هي مخاطبة الثعبان على منبر الكوفة، يعني في مسجد الكوفة كان فيها مسجد معروف، نعم خرجت ثعبان تكلمت ويا الإمام أمير المؤمنين. هاي الرواية مشهورة متواترة، ينقلها صاحب كتاب الخرائج عن الحارث الأعور، قال بينما أمير المؤمنين عليه السلام يخطب بالكوفة على المنبر إذ نظر إلى زاوية المسجد فقال يا قنبر ائتني بما في ذلك الحجر. الحجر يعني المكان اللي يكون بيت المل للأفعى يسموه جحرها. نعم، يعني شخص ان امير المؤمنين قال له افسح المجال عن ذلك المكان لانه اكو هناك افعى تريد تاتي، يا قنبر ائتني بها، يعني افسح لها المجال. يقول فاذا هي حيه رقطاء، رقطاء يعني لونها اسود فيها بقع بيضاء، هاي معنى رقطاء، باحسن ما يكون. ف أقبل إلى أمير المؤمنين فجعل يساره، يعني هي فسح لها المجال، خرجت الأفعى والثعبان وين جاءت إلى جهة يسار أمير المؤمنين وتكلمت معه. طبعا يذكرون في كتب التاريخ أن المسلمين فزعوا وانصرفوا عن يعني ابتعدوا عن خوفا منها، فجعل يساره ثم انصرف إلى الحجر فتعجب الناس. نعم، وهذا الثعبان تكلم ويا أمير المؤمنين بمسائل بلغة خاصة فأجابه الإمام ورجعت الثعبان انصرفت. نعم، فتعجبوا الناس أولا من خروجها ومخاطبتها للإمام ومن كلام الإمام معها، فقال لهم أمير المؤمنين ترون هذه الحية؟ قالوا نعم، قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله على السمع والطاعة. نعم، فمنكم من يسمع ومنكم من لا يسمع ولا يطيع. نعم، وهذه الثعبان كانت قد سألت الإمام أمير المؤمنين بعض المسائل وأجابها عنها الإمام. هذه معجزة عليكم السلام. عندنا معجزة أخرى هي رفع الصخرة العظيمة عن فم القليب. القليب في اللغة المراد به البئر، نعم البئر المتروكة، بئر كانت موضوعة على رأسها حجر كبير. نعم، الإمام أمير المؤمنين من رجعوا في عسكره، رجعوا في طريقهم في العسكر، مروا على مكان، هذا المكان نزلوا به، بس المكان اللي نزلوا به العسكر التابع لجيش الإمام أمير المؤمنين كان جاف حار ليس فيه ماء. وهاي القصة أيضا يروها كتب التاريخ إنه الإمام مثل ابن شهر أشوف في كتابه المناقب يقول نزل الإمام أمير المؤمنين بالعسكر عند وقعة صفين. نعم أي نعم نعم لا وقعة صفين كانت هم في طريقهم إلى الشام، بس الإمام كان بالكوفة، ف فخرج الجيش ماله باتجاه منه؟ باتجاه بلاد الشام. عادة اللي هم في الكوفة يفرجون على طريق بغداد، من بغداد يتجهون إلى الشام. فالإمام خرج بالجيش ماله اللي هو لوقعة صفين، اتجه في طريق بغداد. الآن موجود هذا المكان اللي نزلوا به يسموه مسجد براثر. مسجد براثر خرجوا منه، فنزلوا في قرية اسمها قرية صندويديا. فبارك الأشتر قال له: يا أمير المؤمنين، الناس على غير ماء. يعني هاي القرية اللي نزلنا بها حارة جافة ما فيها ماء. فقال له أمير المؤمنين: يا مالك، إن الله سيسقينا في هذا المكان. احتفر أنت وأصحابك، حفروا في الأرض حتى يخرج الماء. يقول: فحفرنا حتى وصلنا مبلغا فإذا صخرة سوداء عظيمة، فهممنا بدفعها وإزاحتها فلم نستطع على تحريكها، حتى اجتمعنا 100 رجل على أن نزحزحها من مكانها فما استطعنا. فرفع الإمام أمير المؤمنين يده إلى السماء ودعا الله سبحانه، ثم اجتذبها فرماها عن العين 40 ذراعا. نعم، فظهر ماء عذب أعذب من الشهد، يعني أحلى من العسل، وأبرد من الثلج، وأصفى من الياقوت. فشربنا وسقينا، ثم أمرنا أمير المؤمنين برد الصخرة. ماذا؟ أمرنا برد الصخرة فما استطعنا، فدفعها فرجعت إلى مكانها. ثم قال: حثوا التراب عليها، يعني أخفوا أمرها. فيقول: رجعنا حثثنا التراب عليها فتركناها وسرنا. عندما سرنا الإمام قال لهم: من منكم من يعلم موضعها؟ يقول: قلنا كلنا نعلم موضعها. قال: ارجعوا وانظروا إليها. فرجعوا، يقول: فنظرنا فلم نجد لها ماذا؟ موضعا، يعني لم نستطيع العثور ماذا عليها. كلنا فرجعنا فخفي مكانها علينا. نعم، في الطريق الإمام أمير المؤمنين شاهد راهب من النصارى يتعبد في صومعة إليه، وكان هذا الراهب يشاهد العسكر ما فعلوه من خروج الماء وشرب العسكر. فهذا الراهب نزل من صومعة اللي كان يتعبد بها وسلم على الإمام أمير المؤمنين، فسلم عليه الإمام، والإمام رد عليه باسمه، قال: عليك السلام يا شمعون. فهذا كما قلنا الراهب قال له: إن هذا الاسم الذي أطلقته علي لم يسمني به إلا أمي، ولا يعلمه إلا الله، وأنا وأمي، وأنت علمته، إذن أنت أما نبي أو وصي. وقال: اسأل يا شمعون، ماذا تريد؟ قال: أريد أن أسألك عن شأن هذه العين، من تكون؟ نعم، لأنه قال له: ورد في كتبنا أن هذه العين لا يشرب منها إلا نبي أو وصي. يعني الراهب شمعون كان موجود يعرف بمكانها، لأنه موجود في كتبهم عن وجودها. نعم، أحسن. لا، هذه العين اللي يقولون عنها هي بئر موجودة كما يقال في مسجد في بغداد يسمى مسجد براثر.
أيضا هذا نفس القصة بقتالة الأمير المؤمنين،
لعله أكو اختلاف
حتى الآن هذا مكان موجود.
أحسنتم. لعله الأمر تكرر أكثر من مرة، إن الإمام أمير المؤمنين كان يحفر لهم الأرض ويخرج لهم عين. هذه القصة قصة الرجوع مروية في قول على أنها في بغداد في مسجد يقال له مسجد براثة. أي نعم. نعم، وتوجد مكان آخر في كربلاء تسمى بقطارة الإمام أمير المؤمنين، لعله هذا الأمر تكرر أكثر من مكان. نعم، فيقول نعم أن هذه العين هي. أجابه الإمام مشمعون الراهب، سأل الإمام عن بالها، قال: هذه عين من عيون الجنة، شرب منها 313 وصيا، وأنا آخر الوصيين شربت منها. هذه طبعا إحدى معاجز الإمام أمير المؤمنين. أيضا من معاجزه رد الشمس. نعم، حديث رد الشمس ورد مرتين، مرة في حياة النبي ومرة من بعد وفاة النبي. الحديث اللي يروى في معجزة رد الشمس أيضا ينقله صاحب كتاب الخرائج وكشف الغمة وكتاب الإرشاد للشيخ المفيد، هاي القصة يرويها مجموعة من الصحابة، منهم الصحابية الجليلة أسماء بنت عميس وأم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وآله، وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبو سعيد الخدري وجماعة من الصحابة ينقلوها، يقولون إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ذات يوم في منزله وعلي عليه السلام بين يديه، فجاءه جبرائيل يناجيه عن الله سبحانه وتعالى، فلما تخشاه الوحي توسد فخذ أمير المؤمنين. الوحي كان ينزل يلقي كلامه خطاب على الإمام على النبي، والنبي تغشى يعني دخل ماذا في حالة اتصال مع الوحي، وكان متوسد يعني خال رأسه على فخذ الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، فلم يرفع رأسه حتى غابت الشمس، فاصطبر أمير المؤمنين لذلك إلى صلاة العصر، فصلى الإمام علي عليه السلام جالسا لأنه ما راد يوخر رأس النبي العظم عن فخذه، نعم، فأومى بركوعه وسجوده إيماء، فلما أفاق من غشيته قال له النبي: أفاتتك صلاة العصر؟ قال: لم أستطع أن أصليها قائما لمكانك يا رسول الله والحال التي كنت عليها في استماع الوحي. فقال له: ادعو الله. النبي يقول لأمير المؤمنين: ادعو الله حتى يرد عليك الشمس لتصليها قائما في وقتها كما فاتتك، فإن الله يجيبك لطاعتك لله ولرسوله. فسأل الإمام أمير المؤمنين الله في رد الشمس، فردت حتى صارت في موضعها من السماء في وقت صلاة العصر، فصلى عليه السلام صلاة العصر في وقتها ثم غربت. أسماء بنت عميس تقول: سمعنا لرجوع الشمس صريرا كصرير الرياح. هي تقول، أسماء بنت عميس تنقل: سمعنا لها عند غروبها صريرا كصرير المنشار في الخشب، مثل هذا الصوت. نعم، هاي القصة الأولى. طبعا هاي تعتبر رد الشمس عن موضعها معجزة من معاجز الأمر الخارق للعادة. المرة الثانية أيضا رويت هذه الرواية في حديث رد الشمس من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بنفس الدعاء الذي علمه النبي لأمير المؤمنين، قرأ نفس الدعاء في عندما عبر جيش الإمام أمير المؤمنين نهر الفرات باتجاه بابل، والآن أكو موطن موجود في مدينة بابل، في بابل دعم يسموه موضع رد الشمس. هم الإمام أمير المؤمنين دعا برد الشمس بعد أن كان العسكر مشتغلين وفاتتهم ماذا؟ صلاة العصر. نعم، إلى غير ذلك من المعاجز التي لا تحصى اللي وردت عن أمير المؤمنين. وتوجد كتب خاصة ألفت وصنفت ذكرت فيها معاجز الإمام أمير المؤمنين. من تلك المعاجز أنه أخباره عن المغيبات وقوله: سلوني قبل أن تفقدوني. نعم، وكذلك من جهة إخباراته أنه في أحد الأيام نزل مع جيشه في أرض يقال لها نينوى، فقال: ما اسم هذه الأرض؟ قالوا: نينوى. قال: هي ماذا؟ كرب وبلاء. وأشار للإمام الحسين عندما كان برفقته مع أصحابه وقال لهم: هذا والله مناخ ركابكم، ركابهم وموضع قتلهم، وأشار إلى ولده الحسين وأصحابه. نعم، هاي إخبار عن مغيب إنه هنا سوف تقتل أنت وأصحابك. نعم، وعدنا الإمام علي إخبارات عنده كثيرة غيبية، مثلا أخبر على عمارة بغداد. سابقا بغداد لم تكن مبنية، لكن الإمام في بعض أحاديث أخبر أنه سوف تبنى في مدينة زوراء اللي هي بغداد كذا مدينة، وأخبر أن بني العباس سوف يتملكون أمر شؤون المسلمين، وأيضا أخبر أنه سوف بغداد تسقط ويأخذها المغول في أحاديث كثيرة. نعم، واللي يريد يتابع ذلك يستطيع يراجع كتاب اسمه دلائل الصدق للشيخ المظفر، هناك ذكر كثير من هذه المعاجز، وكذلك كتاب الإرشاد المن للشيخ المفيد رحمه الله اللي ذكر ذلك أيضا بالتفصيل. نعم، الآن وصل حديثنا إلى الدليل السادس. دليل السادس، وهو طبعا إحنا قلنا أنه اللي يدعي الإمام وتظهر المعجزة هو صادق فيما يدعي، بنفس ما تقدم عندنا في النبوة، لأن ظهور الإعجاز مع دعوة النبوة دليل صدق النبي، وظهور دعوة الإمامة مع إظهار المعجزة الأمر الخارق للعادة دليل صدق الإمامة، فيثبت لنا المطلوب. الدليل السادس هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد نص على إمامة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه لا يخلو الأمر من بعد وفاة النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أما قد نص على الإمام أو يكون لم ينص عليه، لا يخلو الأمر من هذين الأمرين. أما أنه لم ينص على الإمام فهذا باطل. لماذا؟ من جهتين. الأولى أن النص على تعيين الإمام واجب من باب تكميل الدين، فلهذا لابد أن النبي يعين إمام، لأن هذا منصب إلهي، لابد أن يعين إمام لخلافة الأمر وإكمال مشروع الرسالة من بعده، وإلا ما يمكن أن نتعقل أن النبي يترك الأمة عبثا من دون أن ينصب وليا يرعى شؤونها. فلابد يكون تعيين وتنصيب الإمام واجب بحكمة العقل وتكميلا للدين وتعيينا وحفظا للشريعة. وإحنا قلنا سابقا الإمامة لطف وهي أمر حسن، فلابد أن يجعل فيها من يقيم أمرها، فلهذا أصبحت الإمامة واجبة عليه وتعيينها على النبي من جهة كونها فعل حسن. لهذا لو قلنا أن النبي أخل بتعيين الإمام وتنصيبه من بعده، هذا يلزم إخلال النبي بالواجب، وحاشا لرسول الله أن يخل بما هو واجب. لهذا أكو استدلال ينقلوه بعض العلماء أنه شخص يقول أنه لا يجب على النبي أن يعين إماما من بعده، فينقلون العلماء هذا الاستدلال: لو أن راعيا أراد أن يترك غنمه من دون أن ينصب من يحفظ شأنها أو يرعى أمرها، وكان هذا الموضع اللي موجود فيه الغنم معرض لمن؟ لتلف الغنم بسبب وجود الذئاب، هل من العقل أن الراعي يترك الغنم من دون أن يعين الراعي عليها ويوقعها بمن؟ بالمضرة والتلف بوجود ماذا؟ الذئاب المفترسة؟ عقلين إحنا ما نتقبله. ولو الراعي فعل ذلك وما عين راعي يستخلفه في رعاية الغنم لماذا؟ لأصبح ملوما على ذلك ومستقبحا عليه، لأن ما فعله ليس من الحكمة. فما بالك برسول الله يترك أمته من دون أن يعين لهم وينصب إماما هاديا، والأمة الإسلامية كانت في أمس الحاجة للخلافة والإمامة، لأن يكمل في مشروع الرسالة بتعيين بتوضيح الدين بحفظ وحدة المسلمين. فإذا كان الراعي لا يترك غنمه من دون نائب عنه يرعى شؤون ماذا؟ الغنم، فما بالك بنبي يترك أمته من دون راع يرعى شأنها؟ لا، في هذا القليل لا نقبله، فما بالك بالأمر العظيم؟ في هذا الأمر الحقير الدنيوي لا نقبله، فما بالك بالأمر الخطير اللي هي منصب الإمامة؟ فهذا إذن من الحكمة إنه يجب على النبي أن يعين الإمام. هذا أولا. ثانيا، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى شؤون المسلمين في أبسطها، فكيف يترك هذا الأمر العظيم الخطير ولا يرعى شؤونهم فيها؟ لهذا ينقلون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين لهم من الدين ويرعى شؤونهم في أبسط الأمور، حتى يذكر لهم آداب الطعام والشراب والاستنجاء والاغتسال، ويذكر لهم أيضا آداب تخليل الأسنان، يعني مع أن هذه أمور شخصية ذات منفعة محدودة لأشخاصها، والنبي كان يرعى شأنها ويوضح أمرها ويبينها، فما بالك بأمر الخلافة الخطير اللي هو منصب إلهي يتوقف عليه مصير الأمة؟ أيجوز أن النبي يترك هذا المنصب ولا يبين شأنه؟ يبين الأمور الصغيرة ويرعى شأنها مع المسلمين ويترك هاي الأمور الخطيرة لا يبينها؟ هذا بعيد. فلذلك النبي كان شفقته ورأفته للمكلفين ورعايته لمصالحهم، بحيث كان تتناول أبسط الأمور، فما بالك بالأمر العظيم اللي هو منصب المصلحة الإمامة، مع أن هاي الأمور الشخصية مصالحها قليلة صغيرة شخصية، أما منصب الإمامة منصب عام، عود نفعه وانتفاع يرجع علما، لمجموع الأمة. نعم، فالنبي كان يشفق على المسلمين بالأمور الصغيرة، يبينها لهم ويوضحها، ويترك هذا الأمر الخطير العظيم اللي هو منصب الإمامة ولا يبين لهم فيما يرجعون من بعده ويأخذون عنه معالم دينهم. نعم، هذا بعيد، هذا بعيد. إذن يتعين إذا بطل عندنا الثاني أن النبي لم يترك الأمة بدون تعيين، وبطل هذا الأمر، يتعين الأول أن النبي عين ونص على وجود إمام من بعده، فيتعين النص اللي هو بيان الإمام من بعده. وبما أنه لم يدعي النص شخص غير الإمام أمير المؤمنين بنقل السيرة والتاريخ، حتى أن أبا بكر اللي تعرض إلى منصب الخلافة ما ادعى أن النبي نص عليه بخلاف الإمام، استدل بحديث الغدير في وقعة سقيفة بني ساعدة، واستدل بها ماذا؟ على أن النبي نصبه بذلك ونص عليه. فإذا إذا بطل كون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين الإمام بالنص، وثبت أنه عين بالنص، وأنه لم يدعي النص لغير علي بإجماع واتفاق المسلمين، إذن يتعين الأول وهو كون النص موجود لعلي عليه السلام، لأن هذه القضية مانعة خلو لا تخلو من هاي الأمرين. فينحصر الأمر بعد بطلان الثاني بمن؟ بالأول، وهو تعيين ماذا؟ الإمام أمير المؤمنين. نعم، إضافة لذلك إن بطلان الثاني وهو أنه أن أبا بكر المنصب للخلافة من قبل الناس ولو ببيعة الناس إليه كما يقولون، لم يدعي النص لنفسه لوجوه. أولا، أنه لو كان أبو بكر منصوص عليه لكان توقيف أمر الخلافة على البيعة معصية قادحة في معصيته وإمامته. إذا كان فعل أبو بكر منصوص عليه فلماذا يأخذ بيعة من الناس، بل ولماذا يخالف في ذلك؟ لابد يكون إذا عنده نص، النص هو يثبت للإمامة، فبعد ماكو حاجة يأخذ بيعة على الناس. بينما أمر خلافته يتوقف عليه من على وجود البيعة. فإذا إذا كان توقيف أمر الخلافة على البيعة معصية قادحة في إمامة النص عليه، في حين أنه اجتمع المسلمون في سقيفة بني ساعدة واختاروا أبو بكر خليفة لهم، لو كان نص من النبي عليه لكان هذا اختيار بهاي طريقة الإجماع بطريقة البيعة هو بمثابة الطعن والمعصية عليه، لأن كان لابد يعمل بمن؟ بالنص، مو يعمل بالبيعة، فهذا رح يصبح معصية قادحة في إمامته وطعن عليه بهذه الطريقة. نعم، هاي أولا. ثانيا، لو كان أبو بكر منصوص عليه لذكر هو ذلك ولدعاه، في حين هو من تولى بمنصب سقيفة بني ساعدة ما قال أن النبي نص عليه، قال أن الناس قد اجتمعوا على بيعتي. فإذا هو لم يدعي ذلك في حال بيعته، لا قبلها ولا بعدها ولا أثناءها. وفي المثل يقال لا عطر بعد عرس، هذا المثل يقال، يضرب مثل يقال للشيء اللي يوضع في غير موضعه إنه لا ثمر له في غيره. هذا المثل ورد في قصة لامرأة اسمها أسماء بنت عبد الله العذرية، كان عندها زوج، زوجها يرعاها وينفق عليها وكان يهتم بنظافته وعطره. توفى زوجها، تزوجت رجل آخر، الرجل الآخر اللي تزوجته كان عكس الأول، أولا بخيل لا ينفق عليها، وكان فمه أبخرا يعني لا يهتم بعطره ونظافته. في أحد الأيام كان هي أسماء بنت عبد الله العذرية مرتحلة ويا زوجها، فمروا على قبر زوجها الأول، فوقفت على قبر زوجها الأول وشكت له سوء معاملة زوجها هذا الثاني. فمن جاء زوجها الثاني قال لها قومي لنرتحل، فمن قامت سقطت منها ماذا؟ قنينة من العطر. فزوجها الثاني قال لها خذي عطرك، فهي ماذا قالت له؟ لا عطر بعد عروس. عروس منه اسم زوجها الأول، يعني قالت له بعد تريد تقول له كل شيء في موضعه، ذاك كان يستحق أن أتعطر له، أما أنت ما تستحق أن أتعطر لك، لأن لا ينفق عليها ولا يهتم بنظافتها نظافته. فلما نهضت سقطت منها قارورة العطر، فقال لها هذا زوجها الثاني اللي اسمه نوفل، قال لها خذي عطرك قد سقط عنك، قالت له لا عطر بعد عروس. هذا المثل يضرب لكل شيء يوضع في غير موضعه، إنه لا ثمر له في غيره. يعني أسماء تقول له لا 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 ثمر لأن أضع العطر لك. نعم نعم، كنت أضع العطر لزوجي من عروس. هنا نفس الكلام، لو كان منصب النص موجود لمن؟ لأبو بكر، لكان هو الأولى أن ماذا يدعيه في مورد الخلافة إلى والبيعة. فإذا مع عدم وجود النص وهو لم يدعيه في حال البيعة له، يدل على عدم وجوده، لأنه لكل شيء موضع. وإذا هو ما ادعى النص في موضع البيعة، بعد لا ثمر أن يدعيه في موضع آخر، كما في هذا مضرب المثل لا عطر بعد عروس. نعم، إذن المحصل اللازم هو عدم وجود النص، ولو كان النص موجود لبين حاله أبو بكر. فبما أنه لم يبين حاله ولم يدعيه، إذن هذا يدل على عدم وجود النص عليه، وإلا لو كان منصوص عليه لبينه ولتمسك به. الوجه الثالث أنه لو كان أبو بكر منصوص عليه لكانت استقالته وإبرازه لاستعفاء من أمر الخلافة أمر مرفوض، في حين أن أبو بكر ورد أنه كان يقول أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم. أقيلوني يعني من الإقالة أي ترك، يعني يقول اتركوني وكفوا أيديكم عني وخذوا غيري لإمارتكم. ومراده أنه أني ما أستحق منصب الإمامة والخلافة مع وجود من هو أكفأ مني وهو علي عليه السلام. بل روى الطبري وابن حجر وابن قتيبة في كتابه الإمامة والسياسة، وكذلك صاحب كنز العمال، وحتى ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة، أنه أبو بكر أكثر من مرة كان يندم على تولي منصب الخلافة. إذا نعم نعم، ومن أعظم المعاصي الصادرة منه إنه اعتبر منه رد على الله ورسوله. إذا فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نصبه إمام ونص عليه، فكيف يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم والنص؟ فتكون هاي مخالفة مانعة وقادحة ماذا في إمامته. في حديث إن أبو بكر كان يقسم بالله ويقول أما والله ما أنا بخيركم ولقد كنت لمقامي هذا كارها، يعني أنا تقبلت منصب الخلافة والإمامة لكن ليس عن رضا لنفسي. وإحنا سابقا نقلنا قول عندما كان يقول واعلموا إن لي شيطان يعتريني فإذا رأيتموني غضبت فاجتنبوني، فيدل على عدم عصمته وعدم تحليل لتولي منصب الإمامة في ذلك. إذن الخليفة الثاني عمر يقول إن بيعة أبي بكر كانت فلتة، وقى الله المسلمين شرها، فمن عاد إلى مثلها فقتلوه. نعم، هذا أيضا حديث يروي في صحيح البخاري مسند أحمد تذكرة الخواص في الصواعق كنز العمال، هذا شيد أيضا على عدم كون النص إليه. الوجه الرابع أنه لو كان أبو بكر منصوص عليه، نعم، ولما حصل من عند بعض الشك في أمر الخلافة وتنصيب الإمامة، لأن ورد عندنا بالتاريخ أنه أبو بكر نفسه كان ماذا يسأل عن من هو الأولى بالإمامة، ونقل لنا المصنف مثال هذا المثال أنه اعتراه بعض الشك عند موت النبي في أمر استحقاق الخلافة لمن؟ لهذا يروى أن أبو بكر قال بإجماع الفريقين يا ليتني كنت قد سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله عن أنه هل للأنصار في هذا الأمر حق أم لا. يعني يريد يقول يا ريت أنا كنت في عهد رسول الله ومعاصرتي إلى أسأل أنه أهل الأنصار إلهم حق في منصب الخلافة أم لا. اللي يقول مثل هذا القول عنده دليل على أن النبي نص عليه، هو الآن هو ما يعرف أنه من الأولى بمنصب الإمامة، فهذا يدل على أنه في حالة هو في حالة شك في أمر الخلافة والإمارة لمن تكون، فلا مبرر للشك هذا لو كان هو عنده نص على أن الرسول ماذا قد نص عليه. الوجه الخامس أنه لو كان أبو بكر منصوص عليه بالخلافة لما أمره رسول الله أن يخرج ويتجهز مع جيش أسامة بن زيد. النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته أمر بتجهيز جيش أسامة ابن زيد وابن حارثة، وأمرها أنه يخرج لماذا؟ لقتال الروم. وكان النبي عليل وشديد المرض، وقد كان قد نعى الوحي إليه نفسه، لهذا النبي قال إنه كان في كل سنة يعرض علي القرآن مرة من الوحي، وفي هذه السنة قد عرض علي الوحي القرآن مرتين وقد نعى إلي نفسي. النبي صلى الله عليه وسلم كان مرض شديد، فكان طريح الفراش، لكن أمر بتجهيز منه جيش أسامة ابن زيد ابن حارثة. فمن استيقظ النبي من غفوته وغشية مرضه أخبرهم: جهزت جيش أسامة؟ قالوا: لا، ليس بعد. وكان النبي قد أمر أنه أبو بكر وعمر يكونون تحت إمارة من أسامة، يقاتلون تحت جيشه، والإمارة أعطاها لأسامة إمارة الجيش، مع أن أسامة كان صغير السن وأبو بكر وعمر أكبر منه سنا. وطبعا العلماء يقولون هذا الفعل صدر من النبي لحكمة، حتى يريد يبين أن منصب الإمارة ما يقاس بصغر السن، فتنصيب علي لمنصب الإمامة ما يؤخذ بصغر سنه وحداثة شبابه، لأن هذا منصب إمارة الجيش أعطي لمن؟ لمن هو أصغر سنا، لكبار الصحابة سنا. فكان إلى مقصد بهذا الأمر. لكن أبو بكر وعمر تخلفوا عن جيش أسامة لأنه ما تقبلوا أنه حدث صغير من الشباب صاحب 20 سنة يتأمر عليهم ويعطيهم الأوامر، فتخلفوا عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أفاق قال: جهزتم جيش أسامة؟ قالوا: لا، ليس بعد. فقال: جهزوه 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 ثلاثا، ألا لعنة الله على من تخلف عنه. ومن اللي تخلف عنه؟ أبا بكر وعمر. فالنبي صدر من اللعن في ذلك. نعم. فإذا إذا كان أكو نص على تنصيبهم، على تنصيب أبو بكر خلافة ونص عليه، ليش النبي أمره أنه يخرج ويقاتل ويجيش أسامة ويبعد عن منصب الخلافة؟ لو كان النبي نص عليه لأبقى في المدينة، لأن هذا منصب ماذا؟ جليل، حتى يرعى ماذا؟ شؤون منصب الإمامة. لكن التاريخ ثبت بنقل كثير من أصحاب التاريخ، مثل ابن سعد في الطبقات الكبرى، ابن عساكر في تاريخه، المتقي الهندي في كنز العمال، الطبري في تاريخه، أنه النبي أوصى بتنصيب أسامة على الجيش، أمره عليه وجعل أبو بكر وعمر في ضمن ماذا؟ المقاتلين تحت إمارة أسامة. لو كان أكو نص على خلافته كان ما بعث ويجيش أسامة، كان بقى لأمر الخلافة. نعم. فطبق هذا المقدار. قال المصنف: الدليل السادس أن النبي صلى الله عليه وآله أما يكون قد نص على الإمام أو لا. الثاني باطل. من الثاني؟ إنه لم ينص على الإمام. باطل بالجهتين: الأولى إن النص على إمام واجب، يعني على تعيين إمام واجب من بعد النبي، هو تكميل للدين، يعني إحنا قلنا منصب الإمامة لطف واجب على أن النبي عينه، ما يترك أمته السدى بدون هاديا ومرشدا ولحفظه، فلو أخل به، يعني لو الرسول أخل بتعيين الإمام صلى الله عليه وآله وسلم لزم إخلاله بالواجب، وحاشا لرسول الله أن يخل بالواجب ويترك الأمر الحسن الواجب تعيينه. الثاني أنه صلى الله عليه وآله لما كان من شفقته ورأفته للمكلفين ورعايته لمصالحهم، بحيث علمهم مواقع الاستنجاء والجنابة وغير ذلك، النبي كان يرعاهم، يرعى مصالحهم وشؤونهم بأبسط الأشياء، حتى بالآداب، آداب الطعام والأكل والشراب، فالنبي يرعى شؤونهم بهذه المصالح الصغيرة الشخصية، ويترك رعاية مصالحهم وتعيين النبي الإمام الهادي لهم من بعده، وهذه كمصلحة عامة لجميع الأمة مما لا نسبة له في المصلحة إلى الإمامة، فيستحيل في حكمته وعصمته أن لا يعين لهم من يرجعون إليه في وقائعهم، يعني في الوقائع والحوادث والمسائل اللي يحتاجوها، لأن وجود الإمام ضروري لقيادة الأمة، مو فقط في بيان أحكام الشريعة، لحفظ وحدة المسلمين، للدفاع عن كيان الدولة الإسلامية. فيستحيل في حكمته وعصمته صلى الله عليه وآله أن لا يعين لهم من لا يرجعون إليه في وقائعهم وسد عوراتهم. سد العورة يعني سد الخلل والنقص الذي موجود فيهم. ولم شعثهم، لم الشعث نقصد بماذا؟ لم تفرقتهم. الشعث يعني تفرقة الأمر. فتعين الأول، من الأول؟ النص منه على كون الإمام علي عليه السلام إماما من بعده. ولم يدعي النص لغير علي عليه السلام. ما شخص قال إن النبي نص على إمامتي إلا منه؟ الإمام علي وأبو بكر إجماعا. فبقي أن يكون المنصوص عليه أما علي عليه السلام أو أبا بكر، لأن أبو بكر من جهة أنه هو ماذا؟ اتقلد منصب الخلافة. والثاني كون النص على أبي بكر باطل، لأن هو نفس أبو بكر ما ادعى، نعم، ولا احتج به في موارد الحاجة. فتعين الأول، من الأول؟ أحسنتم، كون النص لعلي، لأن هاي قضية مانع تخلو، ما تخلو من هاي الأمرين. أما بطلان الثاني، من هو الثاني؟ كون النص لأبي بكر فباطل. الأول لأنه لو كان، من كان أبو بكر منصوصا عليه لكان توقيف الأمر يعني أمر الخلافة على البيعة معصية قادحة في إمامته. المسلمين اجتمعوا سقيفة بني سعد واختاروا أبو بكر خليفة. لو كان نص للنبي عليه كان عمل بالنص، مو يعمل بمن؟ بالبيعة. فعمله بالبيعة راح يعتبر معصية عليه. فإذا هو اختار طريقة البيعة، وهذا يعتبر كأنه رد نص رسول الله عليه لو فرض أنه موجود. هذا بمثابة الطعن في كلام النبي واختياره. الثاني إنه لو كان يعني أبو بكر منصوصا عليهم لذكر ذلك. أبو بكر هو نفسه ما ادعى أن النبي نص عليه ولا استدل به، وادعاه في حال بيعته، في هو كان في أمس مورد الحاجة إليه في بيعة سقيفة بني ساعدة أو بعدها أو قبلها، إذ لا عطر بعد عرس. هذا يضرب مضرب المثل كما قلنا علما لعدم جعل الشيء في غير موضعه، يعني لا ثمر له في غيره. لكل شيء موضع ولا ثمر له في غيره. ثمرة ادعاء النص كان المفروض أبو بكر يدعيها بمن؟ في مورد السقيفة حتى تثبت إمامته وخلافته، لكنه لم يدعي ذلك، فلم يكن منصوص. الثالث إنه لو كان منصوصا عليه لكانت استقالته من الخلافة في قوله أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم. وهذا الحديث كما قلنا يروى أهل العامة بكتب العامة وكتب الشيعة، راجع مسند أحمد، كنز العمال، طبقات ابن سعد، الطبري، ابن هشام، كثير من المؤرخين يذكروه من أعظم المعاصي. يعني شو يقول؟ يقول اتركوني ولا تعرضوني لمنصب الخلافة فأني لست أهل الله. لو كان النبي قد عينه بالنص ويترك منصب الخلافة هذا رد على النبي، معصية على النبي، لأن يعتبر قدح لعدم تنفيذ أمر النبي، إذ هو رد على الله ورسوله صلى الله عليه وآله، فيكون قادحا في إمامته. لأن هاي المقولة تدل على أنه ما جاي يطيع أمر الرسول في مسألة النص عليه، فإذا هذا يدل أنه ماكو نص عليه، وإلا لما قال هكذا وارتكب هذا الأمر برد أمر رسول الله. رابعا إنه لو كان منصوصا عليه لما شك عند موته في استحقاقه الخلافة. قبل لا يموت أبو بكر شك، قال يا ليتني كنت سألت رسول الله هل للأنصار في هذا الأمر يعني منصب أمر الخلافة حق أو لا. وعند أمور كثيرة كان يقول يا ليتني كنت تركت بيت فاطمة لم أكشفه، وليتني في ظلة بني ساعدة ضربت على يد أحد الرجلين فكان هو الأمير وكنت أنا الوزير. أحاديث كثيرة يدل على أنه ماذا؟ أنه غير منصوص عليه، ولا لو كان منصوص عليه لأمر الإمامة والخلافة ما يقول هذا القول. خامسا إنه لو كان منصوصا عليه لما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج مع جيش أسامة بن زيد، لأنه صلى الله عليه وآله كان عليلا يعني مريضا وقد نعيت إليه نفسه، يعني الوحي قال له أن نفسك سوف تقبض والموت قد قرب منك، حتى قال نعيت إلي نفسي ويوشك أن أقبض، لأنه كان جبرائيل يعارضني بالقرآن كل سنة مرة وإنه عارضني به السنة مرتين، فلو كان والحال هذا والإمام هو أبو بكر لما أمره بالتخلف عنه. التخلف يعني يلتحق بجيش أسامة ويخلف في ذلك ويكون أسامة أمير عليه، يعني يلحق بجيش أسامة. نعم نعم. ولكنه صلى الله عليه وسلم حث على خروج الكل، وفي بعض الروايات يقال إنه الإمام إنه النبي صلى الله عليه وسلم من أفاق من مرضه ذهب إلى المسجد لأجل أن يصلي، فوجد أبو بكر قد قرب من محراب المسجد يريد أن يتصدى الناس علما للإمامة الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أشر له بالرجوع، والنبي اتقلد منصب إمامة الجماعة وصلى بالمسلمين، فرجع عمر بإحضار أبو بكر وعمر وجماعة من الصحابة، فقال لهم ألم أمركم بالالتحاق بجيش أسامة وألم أمركم بتجهيزه؟ أبو بكر اعترض، قال أوجد لعذر، قال له يا رسول الله جئت أجدد العهد به، يعني ما أردت فارقة قبل تموت ردت أشوفك. وعمر ماذا قال؟ خفت أن يسألوني عن حالك وأضعف حال المسلمين وأقول لهم مريض قشار في الموت، وجدوا لهم أعذار علما للتخلف. لكنه صلى الله عليه وآله حث على خروج الكل ولعن المتخلف وأنكر عليه، لأنه قال جهزوا جيش أسامة، جهزوه جهزوه جهزوا، ألا لعن الله المتخلف عن جيش أسامة. نعم. أما السادس فيأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.